باب الخطبة. حدثنا قبيصة وقال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا.
نعم. باب الخطبة يعني بضم الخاء يعني عند العقد. عند العقد تشرع خطبة. خطبة من السعود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أقرأ ثلاث آيات. آية من آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآية النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وآية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه الخطبة مشروعة مستحبة. وهذه الخطبة مختصرة. ومناسبة هذا الحديث الترجمة ما مناسبته؟ الخطبة مشروعة في عقد النكاح. إيش مناسبة الحديث النبي البيان للسحراء؟ مناسبة أن الخطبة في النكاح ينبغي أن تكون مختصرة ومقتصدة مقتصدة مثل خطبة النبي الحمد لله أحمده والاستعين والصفر والذي ويقضي ثلاث آيات ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل لتحسين الكلام. ولهذا قال إن من البيان للسحرة سيكون معنى دقيق مناسبة الحديث الترجمة وإن من البيان للسحرة ينبغي من أثر أن الخطبة في النكاح ينبغي أن تكون مختصرة ومقتضبة ومقتصدة ولا يكون فيها مقصد صرف الحق للباطل لتحسين الكلام. لأن إذا كان فيها مقصد صرف الحق للباطل هذا من السحر يشبه السحر شبه بالسحر لأن الساحر يؤثر على المسحور في الخفاء. فكذلك الكلام الذي يصرف فيه الحق على الباطل كلام البليغ يؤثر في السامع من دون أن يشعر. أو المناسبة أن الخاطب عليه أن لا يخبر بغير الواقع أن الخاطب عليه أن لا يخبر بغير الواقع فيصف نفسه بما ليس فيه ويصف نفسه بما ليس من صفاته فيستميل قلوبهم ويسحرهم بكلامه. فيكون مناسبة في حديث الترجمة أن الخاطب عليه أن ألا يخبر بغير الواقع كما قال بعض الخطأ فيصف نفسه بما ليس فيه ويصف نفسه بما ليس من صفاته فحينئذ يستبيل قلوبهم من يخطب منهم ويسحرهم بكلامه. ولعل كل من الأمرين تشمله الترجمة أشار هذا أيضا محافظ قال ابن التين الفترة الثالث أدخل هذا الحديث.
قال ابن التين أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه. قال والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستمين قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه السحر والمذموم منه ما يقصد به الباطل. وشباه بالسحر لأن السحر صرف شيء عن حقيقته. قلت فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون
الخطبة يعني ليخطب يعني الكلمات التي تلقى قبل العقد، أما الخطبة كان يخطب إليه ويقول أنكح لي.
وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين كلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف، يقول ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه. وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رفعه أن إن من البيان سحرا. قال فقال صعصعة بن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكون عليه الحق وألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس لبيانه فيذهب بالحق. وقال مهلب وجه إدخال الحديث في ترجم هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت لخاطب يسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن كلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر. وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر المولويات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل إلى رفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره. ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث قال الترمذي حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي مسعود، قال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال فكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما. قال قد قال أهل العلم إن النكاح جائز غير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم، وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ.
نعم الصواب أنه سنة، الصواب أنه خطوة السنة. نعم بارك
سنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني
كمجلسك مني
فجعل جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في إباحة ضرب الدف في النكاح والوليمة ذكر فيه حديث الرضيع بنت معوذ لعفراء أنها قالت لخالد بن ذكوان: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، يعني حين ليلة زفافها، سمي بناء لأنه في ليلة الدخول كان الزوج يضرب له خباء أو يبني له خباء فسمي بناء إذا أراد أن يدخل زوجه ضرب له خباء، فقيل أنه يبنى عليه وبني عليه. قال: فجلس على فراشك كمجلسك مني فجعل سوريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قوله يدخل حين بني عليه ثم فجلس على فراشك مجلسا مني، قال بعضهم إن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها لأنه عليه الصلاة والسلام يجوز له النظر للحاجة، أو أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهذا ليس بصحيح. والصواب أن عليه الصلاة أنه عليه الصلاة كغيره، وليس هناك دليل يدل على أنه مستثنى، بل هو كغيره عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا محمول على أنه قبل الحجاب، هذا محمول على أن هذا كان قبل الحجاب، أو أن معها أحد من محارمها. كونه لم يذكر لا يمنع أن يكون هناك معها بعض محارمها، هذا محمول على أنه قبل الحجاب أو أن معها أحد من محارمها، لأن إثبات الخصوصية يحتاج إلى دليل. فالذين قالوا إنه خلا بها لأنه عليه الصلاة والسلام مستثنى من هذه الخصوصيات، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، فمن خصوصياته أنه يجوز له الخلوة بالأجنبية، قالوا يدل على ذلك أنه عليه الصلاة خلا بأم سليم وبأم ملحان، والصواب أن أم سليم وأم ملحان بينه وبينهم محرمية كما سبق، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. والشاهد من الحديث أو الحديث فيه دليل على جواز ضرب الدف في النكاح وفي الوليمة، ولهذا يقول العلماء: ويسن علام النكاح والضرب فيه بالدف للنساء، فلا بأس بضرب الدف للنساء في ليلة الزفاف في الوليمة، ولا سيما الجويريات والبنات الصغار، يعني يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائه يوم بدر. فقالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. أنكر النبي عليه قال: وفينا، قال: دعي هذه وقولي بالله تقولين، لأن هذا من خصائص الرسول لا يعلم الغيب عليه. ولهذا أنكر النبي على الجويريات، الجويري لما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: قولي، دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. فعلم الغيب مختص به الله عز وجل، قال الله تعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، أقرأ كلام الشارع
من أول.
نعم من أول. نعم.
قوله: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. يجوز في الدف ضم الدار وفتحها.
الدف والدف، باب ضرب الدف والدف. نعم.
وقوله والوليمة معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة وهو من عام بلد الخاص، ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة.
نعم، وهذا والآن عندنا الآن صار وليمة والزفاف في ليلة واحدة. الآن عندنا الآن الوليمة والدخول في ليلة واحدة، فيضرب الدف تضرب الدف في النساء حسنا، اجتمع الأمران الوليمة والدخول. نعم،
ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة، وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا، عند الوليمة كذلك، والأول وأشبه
الأول عن المراد المعطوف على النكاح ضرب الدف في الوليمة. نعم،
وهو من وكأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرقه على ما سأبينه.
طيب، قوله حين بني علي في السطر الثالث من الصفحة اللي بعد السطر.
قوله حين بني علي في رواية حماد بن سلمة صريحة عرسي، والبناء الدخول بالزوجة، وبين ابن سعد بين ابن سعد، وبين ابن سعد لأنها تزوجت حينئذ إياس بن بكير الليثي، وأنها ولدت له محمد بن إياس قيل له صحبة. قوله كمجلسك بكسر اللام أي مكانك، قال كرماني ومحمول عنا ذلك كان وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتنة، والأخير هو المعتمد.
لا ليس بالصواب، المعتمد الأول والثاني، المعتمد أنه كان من وراء حجاب أو قبل نزول الحجاب، إما أن هذا قبل نزول الحجاب أو أنه كان من وراء حجاب بينه وبينها حجاب أو مع أحد من محارمها، إما أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب أو كان بعد نزول الحجاب وكان بينه وبين الحجاب، قال جلس من كما جلس كمني، يعني ما خلا بها بينه وبين الحجاب من الستار، أو أنها معها أحد من محاربها، أو قال له جاز النظر للحاجة أو عند الأمن الفتنة، هذا غير معتمد، يعني ليس هناك حاجة لأن ينظر إليها عليه الصلاة والسلام. نعم، ها خالد بن ذكوان، وخالد بن ذكوان كذلك من وراء الحجاب، كان له خاطب من وراء الحجاب أو معها أحد من محاربها مع التحجب. نعم،
كان أولا ولا
صحبة، نعم، وأنه متقدم، لا شك أنه متقدم، لكن هذا التقدم قبل نزول الحجاب تلقونه قبل نزول الحجاب أو بعدها مع التحجب أو مع وجود المحرم. نعم نعم، ولا نعم،
والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها.
هذا كلام الحافظ، يعني والذي وضح لنا بالأدلة أن من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية، وين الأدلة التي تدل على هذا؟ على أنه يجوز لنا الخلوة الأجنبية؟ إثبات الخصوصية يحتاج إلى دليل، لا بد من دليل، فقال تعالى خالصة لك من دون مبين. نعم،
وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية.
هذا يعني الحافظ يقول الجواب الصحيح قصة أم حرام، سبق أنه دخل على أمه حرام بنت ملحان، حديث صحيح، وأنه غفى غفاء ثم استيقظ وقال استيقظ وهو يضحك، فقال قالت من الذي يضحك؟ قال عرض علي ونفس من أمتي، ملوك عن الأسرة، وكان الأسرة يركبون تدرج أهل البحر. وكذا قصة أم سليم لما نام عندها وسلفت العرق، الصواب أن بينهما محرمية، هم الآن يجيز خلوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز له الخلوة بالأجنبية لأنه معصوم من الكبائر، والصواب أن أنه بينهما محرمية، بين حرام وملحان، كما وأنها إحدى خالاته، كما حق ذلك النووي رحمه الله في صحيح مسلم في بارع، هو حق هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حرام وأم سليم بينهما محرمية. نعم، خلافا لما قرره الحافظ رحمه الله. نعم،
وجوز الكرماني أن تكون الرواية مجلسك بفتح اللام أي جلوسك.
قوله ويندبنا، قوله ويندبنا،
قوله ويندبنا من الندبة بضم النون، ويذكر أوصاف الميت بالثناء بالثناء عليه وتعليل محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. قوله من قتل من آباء يوم بدر، تقدم بيان ذلك في المغازي، وأن الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد، وآباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاد وعوف، وأحدهم أبوها والآخر.
قوله وقولي بالذي كنت تقولين،
قوله وقولي بالذي كنت تقولين، في إشارة جواز سماع المدح والمثي ما لست فيه مبالغة تفضي إلى العلو. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن، وهن يغنين، وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غدي وزوجك في البادي وتعلم ما في غدي. فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. قال المهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه.
نعم هذا معروف إعلان النكاح بالدف والغناء المباح للنساء وحدهن من غير اختلاط بالرجال. كذلك في إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه مثل المدح للنبي صلى الله عليه وسلم فلما خرجنا عن المشروع أنكر عليهم. نعم وأغرب ابن التيمية
أغرب ابن التيمية فقال إنما نهانا لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح له فلما أدخلت الجد في الله منعنا كذا قال. وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرت على المراثي لم ينههما وقال غالب حسن المراثي جد لا له وإنما أنكر عليها ما ذكر من إطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به مغيوب ليعلم الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قاتل من حديد.
حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
نعم هذه الترجمة معقودة لوجوب المهر وبيان أقله فهو قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا يعني أعطوا النساء صدقاتهن يعني مهرهن نحلة يعني عطية. فالآية في يد على وجوب المهر وأنه حق للمرأة في مقابل بضعها. هذا حق للمرأة يجب على الزوج على الرجل أن يعطي المرأة صداق لا بد من الصداق والأصل الصداق أن يكون شيئا من المال. يقول الله تعالى أعطوا بأموالكم ولهذا قال من باب وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن آتوا أعطوا والأمر الوجوب فيدل على وجوب إعطاء المرأة مهرها. قال وكثرة المهر يعني فيه أن وقال الله تعالى وآتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية فيها كثرة المهر وأنه جائز ولو كثر ولهذا قال وكثرة المهر تبع الترجمة. باب قول وآت النساء يعني باب وجوب المهر وكثرة المهر لقول الله تعالى وآتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار هو المال الكثير فالآية فيها كثرة المهر وأنه جائز وقوله جل ذكره أو تفرضوا وأدنى ما يجوز من الصلاة يعني تابع للترجمة يعني وأقل ما هو أقل ما يجوز من الصداق يستدل بقول الله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة يعني فيه أن المهر لا يتقدر أقله. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد فيه أدنى ما يجوز من الصداق. فالآية فيها بيان وجوب المهر وبيان جواز المهر ولو كان كثيرا وبيان أقل ما يتقدر فيه المهر كل هذا تبع الترجمة. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هذا في وجوب المهر. قالوا وكثرة المهر كان الأولى أن يأتي بعدها بالآية وكثرة المهر وقوله تعالى وآتوا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ثم قال ثم يقول وأدنى ما يجوز من الصلاة لقول الله أو تفرض لهن فريضة وقال سهل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد فيها تقديم وتأخير لأن وآتوا إحداهن قنطارا هذه الآية فيها كثرة المهر وآية وتفرض لهن فريضة وحديث ولو خاتم من حديد فيها بيان أدنى ما يجوز من الصلاة وفيها أن المهر لا يتقدر أقله في أدنى ما يجوز من الصدق ولو خاتم من حديد. فإذا ذات الترجمة على وجوب المهر ويعطى المهر
ودلت على جواز أن يكون المهر كثيرا ولو كان كثيرا، لأن الله قال وآتيتم أهلهن قنطارا والقنطار هو المال الكثير، ودلت على جواز أن يكون المهر قليلا وهو أقل ما يسمى، أقل ما يسمى يقول أو تفرضهن فريضة، وفي أن المهر لا يتقدره أقله، وحديث سهل ولو خاتم من حديد فيه أدنى ما يجوز من الصداق وأنه ولو خاتم من حديد. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة على وزن لواث من ذهب وهي تساوي 5 دراهم، تساوي 5 دراهم، وهذا شيء قليل، تزوج امرأة على وزن لواث من ذهب وهي تساوي 5 دراهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت، رواية قتادة قال على وزن لواث من ذهب. نعم، والمسألة فيها خلاف المالكية والحنفية سرد الشارع حافظ قوله نعم السطر الثالث، هذه الترجمة معقودة، السطر الثالث هذه الترجمة،
هذه الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية، وجه استدلال ما ذكره والإطلاق من قوله صدقاتهن من قوله فريضة، وقوله في حديث سهل ولو خاتم من حديد. أما قوله وكثرة المهر فهو بالجر عطف على قول الله في الآية التي تلاها، وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا في إشارة إلى جواز كثرة المهر. وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغال في مور النساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك في قراءة مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمت. وأخرجه الزبير المكار من وجه آخر منقطع،
يعني القصة يعني سبده منقطع. نعم،
قال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصل مطولا، وأصله قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن، وأصحى ابن حبان والحاكم، لكن ليس فيه قصة المرأة، ومحصل اختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل أقل ما يجب فيه القطع، وقيل 40، وقيل 50، وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل 3 دراهم، وقيل 5، وقيل 10.
الصواب الأول أنه أقل ما يتمول، لأن في الحديث قال ولو خاتم من حديد شيء قليل، وأما الذي يقول أقل ما يجب فيه القطع 40 أو 50 هذا مخالف، قال الحديث سهل، ليس خاتم ولو خاتم من حديد.
نعم، بعد تفضل البعض. نعم،
ذكرتم هذا الحديث ضعيف.
نعم،
حديث عمر ذكرتم بأنه حديث ضعيف
منقطع، قال خرج الزبير بن مكر بسند منقطع. نعم، ها والله لا الزام ليس بصحيح، الزام بحلمه، لكن إذا شرح صدره بذلك ووافق عن اختيار طيب، اتفقوا على هذا عن اختيار، أما الزام لا، الزام ما ليس هو الزام، طيب بس ما يكون إلزام، يكون يعني كل واحد يعني ينشر صدره بذلك ويقال هذا طوعا. نعم،
باب التزويج على القرآن وبغير صداق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وسمعت أبا حازم يقول سمعت سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فرى
فيها رأيك، وفي رواية فرى همزة ساكنة، فرى فيها رأيك، هنا فرى من رأى يرى، من أمر من رأى يرى، فرأى فيرى فرى الأمر، أمر من رأى يرى فرأى يعني فرأى رأيك يعني انظر رأيك. نعم، فرى فيها رأيك
فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة وقالت إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب وطلب، ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال ذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
نعم، هذا الحديث كم استدل به المؤلف رحمه الله، كم مرات كثيرة، مرات عديدة، ما يقول 10 مرات أو أكثر، وإذا تتبعت يعني ما في التلف تجد أكثر لاستنباط الأحكام، استنبط منه الأحكام. فأتى بهذا الحديث لاستدلال بالترجمة التزويج على القرآن وبغير الصداق. وجه الدلالة للترجمة أنه قال أنكحتها بما معك من القرآن، هذا التزويج على القرآن وبغير الصداق، يعني بغير الصداق المالي عيني عند عدم وجود المال فهو جائز. فهذه الترجمة أتى بها المؤلف رحمه الله على جواز التزويج على القرآن بغير صداق مالي عند عدم وجود المال، وإذا وجد المال فهو الأصل. تقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين على المسافرين، أن تبتغوا بأموالكم، فإذا وجد المال يدفع أقل مال، أقل مال يمكن ولو خاتم من الحديد. فإن لم يوجد المال فإنه يكون التزويج على المنفعة، على المنفعة كتعليم القرآن أو تعليم بعض الأحاديث، حفظها آيات من القرآن وسور من القرآن، أو حفظها بعض الأحاديث، حفظ الأربعين النووية وبعض الأحاديث بلوغ المرام أو حديث عمدة الأحكام، أو حفظ شيئا من الأبيات الشعرية المفيدة، أو علم الخياطة، أو صنعة من الصنعات، هذا إذا عدم المعال. ولهذا الترجمة قال باب التزويج على القرآن وبغير الصداق، يعني بغير صداق مالي عيني عند عدم وجود المعال. ذكر حديث سهل بن سعد الطويل المعروف، وفي قوله ولو خاتم من حديد دليل على جواز لبس الخاتم، جواز لبس خاتم الحديد للرجال والنساء، لأنه لم يقل خاتم للنساء، وهو دليل على أن الحديث الذي فيه النهي عن لبس الحديد وأنه حلة أهل النار أنه حديث ضعيف. جاء في حديث النهي عن لبس الحديد خاتم الحديد وأنه حلة أهل النار، هذا الحديث ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيحة، هذا الحديث يرده يبطله. ولأن الحديد انتفع به في أشياء كثيرة من سكين وقدر وإناء، ولبس خاتم الحديد جائز غير منهي عنه، لكن السنة من فعله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة للرجل. وفي أن هذا الرجل ما وجد شيئا ولم يعطيه الصحابة شيئا، والحكمة في كون الصحابة لم يعطوه شيئا يدفعه مهرا، وهم ليسوا بخلاء، ويبعد أن لا يكون في المجلس من يستطيع أن يعطيه شيئا، لعلهم أرادوا أن يعلموا ماذا تكون النهاية لهذا الفقير، لأن هذه الحالة قلة ذات اليد يبتلى بها بعض الناس في أيام الحروب والأمراض، فأرادوا أن يعلموا الحكم الشرعي ماذا يكون. وفي جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه، دل القرآن أنه من خصائصه، يقول تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. ويدل على أن السلطان ولي من لا ولي له، لأن الرسول من زوجها. وفيه جواز التزويج على المنفعة، فإذا قال معي سورة كذا وكذا، كما لو زوج على سور تعليم القرآن أو تعليم الحديث أو أبيات من الشعر المفيدة، أو على تعليم صنعة مثل الخياطة أو النجارة أو الحدادة. وفي جواز قول سورة كذا والرد على الحجاج الذي تورع من قول سورة كذا. ويدل على جواز التزويج بغير لفظ الزواج، كما جاء في بعض الحديث قال من لكتكها بما معك من القرآن، هنا قال أن تكتكها بما معك من القرآن. نعم، يقول ثرى فيها رأيك، هذه رواية وفعل أمر من الرأي، وروي ثرى فيها رأيك، ثرى بهمزة ساكنة، ثرى فيها رأيك. نعم، سبق أن هذا ليس بجيد، صواب أن سلك غيره لا بد من دليل يخصنا، فأن هذه المرأة المحمول على أنها قبل الحجاب أو أنها جلست من وراء الحجاب ومعها أحد من محارمها. نعم، لا، هذا هو الأصل ما وصف أغلبي الحديث دل على ما وصف أغلبي، يعني الرسول رد قال اسم الشعر، لو كان وصف أغلبي كان زوجهم نصر، ما قال كذا التمس وردده مرات وقال التمس ولا خاتم من حديد وذهب لا، هذا الأول، هذا كان في أول في أول الإسلام. نعم، وهي دل على أنه لا حد لأقل المهر. نعم، لأنه قال التمس ولا خاتم من حديد. نعم.
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد.
نعم، على الثلاثة المعقودة لكون المهر شيء من العروض، والعروض ما يقابل النقدين، والخاتم من حديد، والخاتم من جملة العروض، فهو من الخاص بعد العام. والمؤلف ترجم باب المهر بالعروض وخاتم من حديد، عطف الخاتم على العروض من عطف إيش؟ من عطف الخاص على العام، لأن الخاتم الحديد من جملة العروض. هذه الترجمة معقودة للمهر بالعروض، يعني المهر يكون نقدا ويكون عروضا، والعروض هو ما يقابل النقدين. المهر يكون بالنقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية ما يقوم مقابل الأوراق، ويكون بالعروض كما زوجها يكون مهر سيارة، يعطيها سيارة أو يعطيها أرض أو يعطيها أقمشة وأمتعة أو يعطيها ذهب مثلا غير مصروف، كل هذا لا بأس به. المهم أن يكون شيء من المال، والأصل هذا قول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولا يستطيع أن يكون المال من النقد من الدراهم، ولا يجوز أن يكون المهر من النقد من الدراهم من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية أو غيرها من العروض كالخاتم الحديد أو سيارة أمتعة أقمشة فرش سرر وما أشبه ذلك. استدل بحديث حازم حديث سهل بن سعد قال رجل تزوج ولو بخاتم من حديد، والخاتم من حديد عروض وهو قابل النقد، فدل على جواز أن يكون المهر من النقدين أو من العروض، والعروض هو الذي يقابل النقد. نعم.
باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال مسور بن مكرمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، هذا الترجمة معقولة للشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال نصر المخرمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وهو العاص بن ربيع. العاص بن ربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل شق هذا على فاطمة رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت عليه وقالت إن الناس تحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال أما بعد فإن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. ثم ذكر العاص بن ربيع صهر الله وأثنى عليه في مصادقة قال حدثني فصدقني ووعدني فوفعني، هو العاص بن ربيع زوج زينب. وقال عليه الصلاة إني والله لا أحرم حلالا ولكن فاطمة يريبها ما يريبون. هذا دل على أنه يقول لا أحرم حلالا، يعني ما منع التعدد الزوجات، ولكن هذا من خصائص فاطمة أنها لا تتحمل. فلما سمع ذلك علي عدل عن خطبة أبي جهل. وهذا الشاهد قال ذكر صهرا له هو العاص بن ربيع في هذا القصة أثنى عليه في مصاهرته فأحسن، وقال حدثني فصدقني ووعدني ووفعني، لأنه لما أسر في غزوة بدر وعد بأن يأتي بابنته زينب فوفى له وأن يأتي بها إليه، فحدث النبي فصدقه ووعده ووفى له. ثم ذكر حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. المعنى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، استحل فرجها بالمهر وبالشروط، فلا بد أن يفي الإنسان بالشروط التي اشترطها والتي شرطت عليه. ولهذا قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال عمر مقاطع المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. والشروط ذكر العلماء أنها أنواع ثلاث. شروط هي من مقتضى العهد، هذه يجب الوفاء بها، مثل كان يشترط عليها أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يعاشرها بالمعروف وأن لا يؤذيها وأن لا يشم حقوقها، هذا يجب تجب الوفاء بها لأنها مقتضى العقد. وشروط لا يجوز الوفاء بها وهي التي تخالف مقتضى العقل. كان مثلا اشترط عليها مثلا ألا ينام مثلا اشترط عليها ألا ينام عندها أو أن يؤديها إذا جاء الليل يؤديها إلى بيت أهلها مثلا هذا إدخال مقتضى. وكذلك أن يشترط عليها أن يطلق زوجتها الأولى كما جاء في الحديث لا تستطيع أن تطلق أختها. وشروط مختلف فيها القسم الثالث شروط مختلف فيها كما سألتك مسألة كان يشترط عليها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليها أو أن لا يخرجها من بلدها أو من بيت أبويها. يشترط عليها أن لا يسافر بها تبقى عند أبويها وتبقى في بلدها ما تسافر من بلدها. هذه محل خلاف بين أهل العلم منهم قال يجب الوفاء بها ومنهم قال لا يجب الوفاء بها. والأقرب أنه يجب الوفاء بها فإن خالف فلها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفصل. نعم كلام الشارح هنا قوله نعم إذا استطاع أن تكون نعم هذه القسم الثالث يفي لها بشربها استطاع أن تكون في بيت مستقل كذلك نعم التزمه بهذا مقاطع الحكم الشروط دخل على هذا التزم ولا ما التزم التزم بهذا نعم استطاع أن تكون دراستها أو تكون مدرسة كذلك يلتزم يأتي كلام يقول هذه الشروط ما ليست لا ليست مقتضى العقل ولا تخالف مقتضى العقل ولا يلزم مقتضى العقل. نعم
قوله باب الشروط في النكاح أي التي تحل وتعتبر وقد ترجم في كتاب الشروط والشروط في المهر عند عقدة النكاح. وورد الأثر معلق والحديث موصول مذكور هنا قوله قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط وصله سعيد المنصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله وابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرط لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال
نعم. رجل هذا من القسم الثالث قال شرط لها دارها إنما تخرج من ذلك نعم
فقال الرجل هلك الرجل إذ لا تشاء
هلك الرجال
إذ لا تشاء امرأة أن تطلق
زوجها إلا طلق
أن تطلق زوجها إلا طلقت
إلا طلقت نعم يعني إذا لم يفلها بشرطها فاطلب الفصل نعم.
فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم وتقدم في الشروط مواجن آخر عن ابن أبي مهاجر نحوه وقال في آخره فقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت
قوله في آخر الصفحة فاستحلتم به الفروج
قوله ما استحلتم به الفروج أي حق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال خطاب الشروط بالنكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها وسيأتي حكمه في باب الذي يليه. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.
نعم هذا مختلف فيه هذه الشروط العلماء قال يجب الوفاء بهم وقال لا يجب والأقرب وجوب الوفاء أنه يجب لكن إن لم يفي فلا خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفصل. نعم
ما يسمى هذا من تحريم محل الله ما يسمى هذا من تحريم محل الله إذا قالت لا تزوج علي
لا إذا لا يشق عليها ضرها ما حرمت ما أعتقد التحريم لكن يشق عليها الضرها. نعم
وعند الشافعية أحسن الله إليك وعند الشافعية شروط في النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان. فقيل هو المرأة للمرأة مطلقا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين به قال الثوري وأبو عبيد. وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق وعلي بن حسين وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من أولياء. وقال الشافعي إن وقع في نفس العقد وجب المرأة مهر مثلها وإن وقع خارجا عنه لم يجب. وقال مالك إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارج عنه فهو لمن وهب أوهب له. وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فولها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه
لمن أعطيه
وأحق ما أكرم به الرجل أكرم به الرجل نته أو أخته. وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطى عن عمرو بن سعيد عن عروة عن عائشة نحو وأخرج أخرجه البيهقي
نحو قال الترمذي
وقال الترمذي بعد تخريجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لازمة. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق كذا. قال نقل في هذا عن الشافعي بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى ولا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها. وكشرطي عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنع نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط ينافي مقتضى النكاح فألا يقسم لها ولا يتسرع عليها ولا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بما في المثل. وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط. وفي قول الشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة أن يجب الوفاء بالشرط الشرط مطلقا. وقد استشكل ابن دقيق حمل الحديث على الشروط التي هي مقتضيات النكاح قال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها. وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك لأن لفظ أحق الشروط يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء. والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال الترمذي وقال على سبق شرط الله
قال علي
سبق شرط الله شرطها قال وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها. وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرج من دارها فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد تضادت روايات عن عمر في هذا وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص ومن التابعين طاووس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي حتى لو كان الصداق مثلها مئة مثلا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا مسمى. وقالت الحنفية لا أن ترجع علي بما نقصت له من الصداق. وقال الشافعي يصح نكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل وعنه يصح وتستحق الكل. وقال أبو عبيد والذي نأخذ به أننا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال وأجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأ لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك هذا. ومما يقوي حملها حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة بريرة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله فيبطل. وقد تقدم في البيوع الإشارة
فالحصل مثل ما سمعت أن ما كان مقتضى العقد يجب الوفاء به وما كان خلف مقتضى العقد لا يجوز الوفاء به وما لم يكن هذا ولا هذا فهذا محل خلاف. والأقرب وجوب الوفاء به لعموم الحديث وأن داخل المقتضيان لا يخالف مقتضى العقد. ما كان يخالف مقتضى العقد لا يجب الوفاء به وما كان موافق لمقتضى العقد أو ليس مقتضى ولكن لا يخالف يجب الوفاء به. هذا هو الأقرب لعموم الحديث أحق ما أعطيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به. نعم.
باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها فإنما لها ما قدر لها.
نعم. هذا يستغرب الشروط التي لا تحل في النكاح وذكر منها شرط اشتراط المرأة طلاق الزوجة السابقة وهذا حرام عليها. قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها فإنما لها ما قدر لها. يعني لا يحل المرأة الجديدة أن تسأل الزوج أن يطلق زوجتها السابقة لتستفرغ صحبتها يعني صحبتها شبه ما يحصل لها من النفقة والكسوة والمعاشرة بالشيء الذي استفرغ كأنه متاع استفرغ وصب أو كأنه إناء وصب من صحفة إلى صحفة من إناء إلى إناء. فكونها تطلب كون المرأة الجديدة تطلب طلاق زوجها السابقة حتى تستأثر بالزوج بعشرته ونفقته وكسوته تستأثر بنفسه كأنها تأخذ شيئا كان للزوجة الأولى وتصب كأنه شيء مشروب أو مأكول يصب من إناء إلى إناء. وهذا يفعله بعض العامة. بعض العامة إذا أرادوا أن يزوجوا شخص وهم يرغبوا فيه يقول نسقط عليك أن تطلق زوجتك السابقة. هذا حرام، هذا حرام عليهم وظلم، وظلم منهم على هذه المرأة. وفي إدخال ضرر على المرأة السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. يحرم على هذا الشر، لا يجوز لهم، بل إما أن يزوجوه له شر وإما أن يتركوه. وينبغي تحذير العامة من هذا. إذا خطب لا يقولون نسقط عليك الزوجة السابقة، هم بالخير إن شاءوا زوجوه على زوجته السابقة وإن شاءوا ردوه. أما اشترطوا لا نزوجك حتى تطلق زوجتك السابقة. وبعض الناس تجده يتحيى يريد بقاء زوجته السابقة، يحب بقاء زوجته السابقة ويريد هذا، فتجده يطلقها طلقة ثم إذا تزوج راجعها فتحيى عليه. المقصود أن هذا حرام. الحديث قال لا يحل، يحرم على هذا من الشرطة للتحر، يحرم تسأل المرأة طلاق، يحرم على من أراد أن يزوج شخصا أن يشترط عليه طلاق زوجته السابقة لتستأثر الزوجة الجديدة بعشرته ونفقته. وبين وقال فإنما لها ما قدر له، ما قدر سيأتي، هذه لها ما قدر لها، هذه ما قدر لها، فإنما لها ما قدر لها. هذا من الشروط الفاسدة، هذا من الشروط الفاسدة التي لا تحل، تنافي مقتضى العقل. قال المسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها على ما في الحديث. هذا من أمثلة الشروط التي لا يجوز الوفاء به. الصفحة 23 أولها قوله لا يحل،
قوله لا يحل ظاهر في تحريم ذلك ومحمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل نصيحة محضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، ويكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك ليكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك المقاصد المختلفة.
هذا الحمل يعني الشرح المحمول على إذا كان هناك سبب يجوز يعني سؤال الزوجة الثانية طلق الزوجة الأولى، كان يكون ذلك على سبيل النصيحة أو لضرر يحصل من الزوج، يعني يكون الزوج متضرر من الزوجة السابقة، فيجوز الزوجة الثانية أن تسرب أو تكون الزوجة الأولى تسأل الخلع بعوض. هذا على كل حال هذا كل هذه أمور بين الزوج السابق وبين الزوجة السابقة. قول الشارح أنا ليس بوجهي أنه استثنى هذا. نعم. وقال
ابن حبيب حمل علماء هذا النهي عن الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح.
وصعب أنه ليس على الندب، يعني يقول لا حل التحريم. نعم.
وإنما فيه تغيير على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى.
ها؟
وتعقب المبطل بأن نفي الحل صريح في التحريم.
صدق. نفي الحل صريح في التحريم. هذا يحرم. نعم.
ولكن لا يلزمن فسخ النكاح، وإنما فيه تغيير على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترضى بما قسم الله لها. قوله أختها، قال النووي معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ويتزوج هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان المطلقة. فعبر عن ذلك بقوله تكتفي ما في صحبتها. قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاء أو الدين، ويلحق بذلك كافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين، إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي. وحامل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، وقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيد القول فيها ولتنكح أي ولتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط أن يطلق التي قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين، ويؤيده زيادة بن حبان في آخر من طريق ابن أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإن المسلمة أخت أخت المسلمة.
مراد الأخت في الدين. نعم. هذا هو ظاهر الحديث. نعم.
في الدين.
نعم الأخت في الدين. لكن بعضهم قال المراد هنا المراد هنا الوصف الأغلبي، المراد الوصف الأغلبي. ولو كانت الزوجة الأولى كتابية كذلك حكم واحد، ليس للزوجة الثانية أن تسأل من طريقة كتابية، هذا هو الصواب. وقول أختها هذا هو الوصف الأغلبي، وإن كان المراد أختها في الدين، لأن العلة معروفة، العلة بينها الرسول لتكفي ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. نعم، ذكر أن هذا مقصود بالمسلمة. والقول الثاني أنه ليس خاصا بالمسلمة. نعم، بعد
باب الصفرة للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أورم ولو بشاة.
الله سبحانه. هذا تبدأ فيها الصفرة المتزوج، والصفرة نوع من الطيب، وأنه لا بأس بالصفرة المتزوج. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يجمع بين هذا الحديث وبين حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الزعفرة نوع صفرة، نوع من الصفرة. وهنا قال باب الصفرة المتزوج، فقيده بالمتزوج والإشارة إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن التزعفر للرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم تزعفر الرجال، قد ورد النهي عن التزعفر، والله أعلم بحكمة النهي. يعني بعضه قال هذا خاص بالمحرم، فهذا الحديث فيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصفرة ولم ينكر عليه، فهو دل على جواز الصفرة. وحديث النبي نهى أن يتزعفر الرجل فيه دليل على أنه يعتد الصفرة، والزعفران صفرة. فما الجمع بينهما؟ حديث النهي عن التزعفر للرجال كان أثر الصفرة في عبد الرحمن بن عوف علق به من ملامسته للمرأة، فهو شيء يسير معفون عنه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر علم أن هناك شيئا فسأله فأخبره. فالنهي عن التزعفر للرجال هذا هو زعفر شيء كثير، هو نوع من الطيب. قال بعض العلماء إنه خاص بالمحرم لأنه طيب، والمحرم من نوع من الطيب. وقيل لأنه أحمر تزعفر، فيكون الزعفر يكون الثوب أحمر، فجاء النهي عن لبس الأحمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن على عبد الله بن عمرو بن العاص طاع عليه ثوبان معصفران ينصفان بالعصفة. قال أمك أمرتك بهذا، لأن أنا من خصائص النساء. وفي رواية قال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. فالمعصفر هو الأسبوع العصفر، والعصفر أحمر حمرة، فإذا أصبه بالعصفر صار فيه تشبه بالنساء. ولهذا قال أمك أمرتك بهذا، لأن هذا من خصائص النساء. وقيل إنهما في تشبه بالكفار، قال إنهما لباس الكفار فلا تلبسها. لكن الزعفران أصفر ليس بأحمر، وقيل أنه خاص بالمحرم، وقيل لأنه ممنوع من ذلك لما فيه من خصائص أنه من خصائص أنه من خصائص النساء أو من خصائص الكفار أو من لباس الكفار. فالجمع بينه وبين هذا الحديث أن هذا شيء قليل، هذا شيء قليل علق به من ملابسة المرأة، هو شيء يصير معفو عنه. ولما رأى أثر الصفرة علم أن هناك شيئا، فقال مهيم سأله فأخبرنا تزوج امرأة، فقال كم سقت؟ قال زينة نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاء، في مشروعة وليمة في العرس ولو بشاء مع القدرة. فيكون هذا الحديث يعني الترجمة أراد المؤلف أن يبين أن الصفرة المتزوج لا بأس بها لأن شيء يسير، مستثنات من النهي عن التزعفر للرجال. نعم، ها خاص المتزوج شيء يسير، لا قليل، غالبا يكون قليل. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرت أو أخبر بخروجهما.
نعم، يعني هذا فصل، هذا كالفصل باب السابق بدون ترجمة. قال باب ذكر فيه الحديث السابق أن أنه أمر عبد الرحمن أن يولد بشاة، يعني في أقل شيء ولو شاة. وأما في هذا الحديث ذكر أن الذي أولب لزينب شيء كثير، فأوسع المسلمين خيرا، يقول أخذ أشبع الناس خبزا ولحما، وأمر منادي ينادي قال لم يسمك أحدا يمر إلا دعاه أشبع المسلمين خبزا ولحما. ففي مشروع زيادة في طعام الوليمة واللحم إذا وجد سبب ذلك من كثرة المحتاجين للأكل وكثرة المدعوين فإنه يزيد على قدر الحاجة، أما أن يأتي بطعام لا يؤكل فلا ينبغي هذا. وهم بعض الناس في كثير من الذبائح ثم ترمى في النفايات، هذا مصيبة، هذا محرم، يكون الطعام هكذا يلقى برمي النفايات، وهناك ناس كثير يتضورون جوعا، يجدون في كثير من الجهات من البلدان من فقراء، بل قال غزيد في البلد نفسه في فقراء. الآن يوجد الآن في بعض الفروع المضرة الخيم يأتي ناس يجلسون في بعضهم في أولاده يجلس الساعة 12 عند المضرة ينتظر أن يؤتى بطعام معه أولاده وأهله. ولذلك ينبغي أن يكون هناك يعني اتفاق مع صاحب العشاء مع الجمعيات والمضرات التي يتفق معها تأخذ الطعام وتوصله إلى الفقراء. نعم.
باب كيف يدعى للمتزوج. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال إني تزوج امرأة على وزن نواة من داب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات.
نعم، هذا في بيان كيف يدعى المتزوج، وهنا يدعى له بالبركة، قال بارك الله لك ويتقبل الله هذه الدعوة. والله عظيم، بارك الله إذا بارك الله له في نفسه وفي أهله وفي ماله، هذا شيء عظيم. بارك الله لك أقل شيء يدعى المتزوج، بارك الله لك. ورد بارك الله لك وعليك وجمع بينك وبخير، بارك الله لكما وبارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، أقل شيء يدعى بارك الله لك. في استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة، هذا الحديث في استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة. وكانوا في الجاهلية يدعون بالمتزوج بالرفة والبنين، فلما جاء الإسلام أمر أن يصدق الدعاء بالبركة. جاء الدعاء بالرفة والبنين في بعض الحديث فيها ضعف، أشار إلى هذا الحال قوله قال ابن بطال السطر الأخير من الصفحة. قال ابن بطال
إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العام عند العرس بالرفاء والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه. ونحو ذلك حديث معاذ بن جبل أنه شهد أملاك رجال من أنصار فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف، وأخرجه في الأوسط بسند أضعف منه. وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه والرفاء والبنين، وفي سنده أبان العبد وضعيف. وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسانا قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقوله رفع بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز، معناه دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية، ورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال فقال قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. فأخرج النسائي وطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم ورجاله ثقات. إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي كل دعاء المتزوج ترفئة. واختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل أنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر إلا
نعم بالرفع والبنين، ما في حمد ولا ثناء ولا ذكر. نعم.
وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر،
قال بالرفع والبنين ولا ما في ذكر البنات. نعم.
وأما الرفع فمعناه الالتئام من رفعت الثوب ورفوته رفوا ورفاء،
وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه. وقال ابن نير الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء. فيظهر أنه لو قيل المتزوج بصورة الدعاء لم يكره كي يقال اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا أو ألف أو ألف الله بينكما وارزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك. وأما ما أخرجه أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل الشام فقال إني تزوجت امرأة وقال بالرفاء والبنين الحديث. وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاء قال حدثت شريحا أني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين. فهو محمول على أن شريحا لم يبلغ النهي عن ذلك. ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج ببركة هو المشروع ولا شك أن لفظه أن لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره. ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله تزوجت بكرا وثيبا قال له بارك الله لك. والحديث في ذلك معروفا. باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. حدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في مشروعية دعاء النسوة التي يهدين الزوجة لزوجها دعاء للزوج وللزوجة. ذكر في حديث عائشة أنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أتتها أمها وأدخلت الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت أهديناها للنبي صلى الله عليه وسلم ودعينا لها وللنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا على الخير والبركة وعلى خير الطائر. على خير الطائر يعني على خير حظ ونصيب. على خير الطائر يعني على خير حظ ونصيب. ومن قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما يطير له من خير أو شر. والطائر خير الطائر يعني حظ ونصيب. ولباب الدعاء للنسوة التي يهدين من أهدى يهدي من الرباعي يكون بضم من الهدية. أما يهدين بفتح الأول ليس من الهداية، اختلف المعنى. يهدين من الهداية هدى يهدي من الثلاثي، وما يهدين من الرباعي من أهدى يهدي من الهدية، والمراد الهدية. ذكر المؤلف رحمه الله استشكال في الترجمة في قوله دعاء النسوة التي يهدين. شوف كلام الحافظ. نعم. قوله به
قوله باب الدعاء للنسوة التي يهدين العروس وللعروس. وفي رواية الكشمي هني للنساء بدل النسوة. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها تزوجني صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند بعينه في باب تزويج عائشة قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة. وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة، فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن. وقد استشكله ابن
فإن فيه دعاء النسوة
لمن أهدي العروس لا الدعاء لهن. وقد استشكله ابن التين فقال لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة، ولعله أراد كيف صفة دعائهن للعروس، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكرماني الأم هي الهادية للعروس المجهزة، فهن دعون لها ولمن معها وللعروس، حيث قلنا على الخير جئتن أو قدمتن على الخير. قال: ويحتمل أن تكون اللام في النسوة للاختصاص، أي الدعاء المختص بالنسوة التي يهدين، ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس لأنها بمعنى المدعو لها، والتي في النسوة لأنها الداعية، وفي جواز مثله خلاف. انتهى. والجواب: الأول أحسن ما توجه به الترجمة، وحاصله أن مراد البخاري رحمه الله تعالى بالنسوة من يهدي العروس، سواء كن قليلا أو كثيرا، وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس، ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس. ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على حذف أي المختص بالنسوة، ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه، والتقدير دعاء النسوة الداعيات للنسوة المهديات. ويحتمل أن تكون بمعنى من أي الدعاء الصادر من النسوة، وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار بناحية
بجوار فمجارية
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن: فحيونا نحييكم. فقال: قلنا: حيانا الله وحياكم. فهذا فيه دعاء للنسوة التي يهدين العروس. وقوله يهدين بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية. ولما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج، احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه، أو أطلقت عليها أنها هدية. فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين. وأما قوله وللعروس، فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما، يشمل الرجل والمرأة، وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة، فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها. ولعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هنا، وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيهم. وقوله في حديث الباب: فإذا نسوة من الأنصار، سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. فقد أخرج جعفر المستغفري من حديث يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد عن أسماء مقينة عائشة قالت: لما قعدنا عائشة لنجليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا فقرب إلينا تمرا ولبنا الحديث. وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، ووقع في رواية الطبراني أسماء بنت عميس، ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بالحبشة، المقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولها على زوجها.
نعم. والحاصل المقصود من الترجمة دعاء النسوة التي يهدينا الزوجها إلى زوجها، يدعون لها ولزوجها. النسوة التي يهدينا الزوجة لزوجها يدعون لهم بالخير والبركة. فهذه النسوة لما أهدينا عائشة قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائع، على خير حظ، على خير حظ ونصيب. لكن ترجمت المؤلف أشكل في قول باب الدعاء للنسوة التي يهدين، قال: فحيونا وحييكم. نعم.
باب من أحب البناء قبل الغزو. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
وفي رواية أو ملك خلفات أو ملك خلفات أو رفع سقف بيت. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، البضع هو الفرج يعني عقد عليها، المدى عقد عليها وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني يريد أن يدخل بها ولم يدخل بها. وفي رواية أو ملك خلفات وهو ينتظر أولادها أو رفع سقف بيت. والحكمة وقول من أحب البناء يعني أي بزوجته قبل الغزو يعني إذا حضر الجهاد. فيه الحديث أن هذا النبي لما أراد الغزو قال لا يتبعني ثلاثة أشخاص من الناس، ثلاثة أصحاب الناس. الصنف الأول رجل عقد على امرأة وهو يريد أن يدخل بها ولا يدخل بها. والصنف الثاني رجل ملك خلفات وهي التي في بطونها أولادها، وهو ينتظر أولادها حتى تتبع أولادها. فيتبع رجل عقد على امرأة ولا يدخل حتى يدخل بها ويقضي وطره منها. ولا يتبعني رجل ملك خلفات وهي التي في بطونها أولادها حتى تضع أولادها. ولا يتبعني رجل رفع سقف بيت وهو أولى مكفر بيته. والحكمة في النهي عن غزوه في تلك الحال أنه يكون متعلقا بهذه المرأة ومتشوفا بقضاء وطره منها. وكذلك الذي معه الذي ملك خلفات يكون متشوف لأولادها التي في بطونها. وكذلك الذي رفع سقف بيت يكون متشوف لإكمال بناء بيته. فإذا قضى وطره الأول من المرأة ودخل بها وولدت تلك الخليفات أولادها ورعاها وأكمل سقف بيته، يكون حينئذ فكره مجتمع على الجهاد ولا يكون فكره مشغول. وهذا الذي قيل إنه يوشع بن نون، قيل إنه يوشع بن نون وهو فتى موسى بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل غيره. استنبط ابن منير من هذا الحديث يقول استفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج، ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج، بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. أخذ هذا من قول هذا النبي لا يغزو معي أحد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، فقدم هنا الزواج على الجهاد. كذلك هنا يقدم الزواج على الحج، خصوصا إذا كان متعلق نفسه متعلقة بزوجته كان يكون عقد عليها، فإن عليه أن يقدم الزواج على الجهاد وعلى الحج حتى لا تكون نفسه متعلقة بهذه الزوجة في وقت الجهاد وفي وقت الحج. ابن معير يقول إن العامة يرون تقديم الحج على الزواج، وهذا فيه الرد عليهم الذين هم يظنون التعفف إنما تكفي بعد الحج، والأولى أن يتعفف ثم يحج. نعم.
يقال عفوا الله عنك العلة التعفف.
نعم.
هل يقال أن العلة هو التعلق وليس الأفضلية؟
ها؟
هل يصح أن يقال أن العلة هو
التعلق؟ نعم. تعلق. ولهذا أمر المصلي إذا كان بحضر في طعام هو الشيء يبدأ بالعشاء. إذا حضر العشاء أو العشاء فابدأوا بالعشاء. كان ابن عمر يتعشى وهو يسمع الإمام يصلي، ولا سيما إذا كان نفسه متعلقة بالطعام، فإذا قدم الطعام يأخذ نهمة منه حتى لا يكون منشغل في وقت الصلاة بشيء. وكذلك في الجهاد إذا كان نفسه متعلقة بهذه الزوجة يريد أن قد عقد عليها وهو يريد الدخول يدخل أولا. وكذلك من كان متعلقا بشيء من الدنيا كالذي عنده خلفة لها أولاد ينتظر أولادها قبل الجهاد. وكذلك أيضا من رفع سقف بيت يريد أن يتم قبل أن يذهب للجهاد. كذلك أيضا الحج كما قال ابن مريد إذا أمكن يتزوج قبل الحج فهذا أحسن. نعم. ينظر ما هو يختلف باختيار أحوال الناس. قد يكون بعض الناس عنده قوة شهوة هو ولا يصبر يقدم الحج، وإذا كان عنده في الأمر سعة ما عنده يعني قوة تعلق يقدم الحج. نعم.
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عروة عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده 9 ومكثت عنده 9.
نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين على حديث الكسر، فبنت 6 سنين وكسر من مقادة 7 سنين ومن مقادة 6 سنين، ثم مقادة 6 سنين حلف الكسر، ومن مقادة 7 سنين جبر الكسر. قال عليها وهي بنت 9 ودخل عليها وهي بنت 9. قوله ما باب من بنى بامرأة، وقوله وبنى بها، بنى بها يعني دخل بامرأته، المراد يقول بنى بها الدخول، وسمي الدخول بناء نظرا إلى الأصل، وذلك أن الأصل من المتزوج يبنى له بيت، أي يضرب له خيمة أو بيت من شعر يدخل على أهل فيه، فسمي الدخول بناء لأن هذا كانوا يضربون خيمة أو يبنوا بيت شعر للمتزوج يدخل على أهل فيه فسمي بناء. عائشة رضي الله عنها عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنته 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 ومكثت عنده 9 وأشهر، يعني 9 سنين وأشهر، لأنه عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال ومات عنها في ربيع الأول، وقد حصلت عائشة على علم وفقه عظيم، ثم حصلت على علم وفقه من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم ونسائهم، فهي أفقه امرأة رضي الله عنها وأرضاها مع صغر سنها. نعم.
باب البناء
يدل على جواز تزوج الصغيرة التي لم تبلغ، وأن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ مراعاة للكفر إذا خيف فواته. نعم.
باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه
أو مما
ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله لما ترجم له، وهو بناء في السفر، والبناء يدخل بالزوجة في السفر، وأنه لا بأس بأن يتزوج الإنسان في السفر ويدخل الزوجة في السفر أو في الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل على بنى بصفية وهو في السفر بين خيبر والمدينة وأقام 3، لهذا قال أنس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنة في الإقامة عند الثيب 3، وأن هذه السنة لا تخص بالحضر، أقام 3 لأن من السنة إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3، وإذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، فأقام عندها 3 ولو كان في السفر. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أخر أشغاله العامة في الشغل الخاص لأنه لا يفوت لأهميته، هذا شغل خاص وهو الزواج في صفية، وأخر الأشغال الأخرى وأخرها 3 أيام. وفي مشروعية الوليمة للمتزوج ولو كان في السفر، وفي أنه لا يشترط أن يكون في الوليمة لحم، ولهذا فإن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية الحيس وهو التمر والأقط والسمن، التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، فلا يشترط أن يكون في لحم. وفي زواج صفية أشبع الناس خبزا زينب أشبع الناس خبزا ولحما. وفيه جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فصارت من أمهات المؤمنين. ولما اختلف الصحابة في صفية هل هي من أمهات المؤمنين أو من مالكة يمينه، قال انظروا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فإن ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس، فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين، فيه دليل على وجوب الحجاب والرد على من أنكره هذه معدلة الحجاب، وهي عتق الأمة وجعل عتقها صداقة، وهي أن الأمة لا تتحجب وإنما تتحجب الحرة. قال العلماء إلا إذا كانت جميلة ويخشى عليها الفتنة فتحجب درعا للفتنة. كان عمر يضرب الجواري التي تحجب وتشبهن بالحرائر، فيسأل لأنها أمة تباع وتشترى جارية مال تحتاج البائع والمشتري لا ينظر إليها، ينظر إلى المبيع، إلا إذا خيف عليها الفتنة درعا للفتنة. إذا كانت جميلة ويخشى عليها الفتنة وأمرت بالحجاب درعا للفتنة، لا لأنها يجب عليها أن تتحجب، لكن تمر بدرع الفتنة. نعم. إذا ستكون فوائد عدة من الحديث: جواز البناء في السفر والإقامة وإقامة سنة الإقامة عند الثيب، إقامة مشروعية أيضا الوليمة في السفر، وأنه لا يستطيع أن يكون فيها لحم، وجوب الحجاب، وهي أن العلمة لا يجب عليها الحجاب تتحجر، جواز عتق الأمة وجواز عتقها صداقها، سبعة أحكام. نعم.
طبعا معنى البناء هو مقود الجيش
الدخول بها، الدخول على زوجته. سمي بناء لأن المزوج الأصل أنه يضرب له خيمة أو بيت من شعر يدخل على أهله، يبنى له يدخل على أهله فيه، فسمي الدخول بناء. الأصل أن المتزوج يجعلون له خيمة أو يضرب له بيت شعر يدخل على الأهل في الخيمة، فسمي الدخول على الأهل بناء نظرا إلى الأصل.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران،
يعني الدخول على أهله بالنهار، هذا معنى البناء الدخول على أهل. هناك البناء في السفر، الدخول على أهله في السفر. نعم.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسكر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
نعم. فلم يرعني فاجأة، فلم يفجأني إلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الحديث الحكم الذي تقدم له المؤلف، وهو جواز البناء بالنهار، وأنه لا حرج على المرأة يدخل على أهله على امرأته في النهار، لأنه لا حرج في دخول الرجل على امرأته في النهار ضحا أو عصرا، وأنه لا يلزم أن يكون في الليل، وأن اعتياد الناس الدخول بالليل لا يكون قيدا، الناس اعتاد أن يكون الدخول بالليل، فلو دخل على أهله بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر لا حرج، أو بعد صلاة العصر، والنبي دخل على عائشة ضحا في الضحى، دل على جواز البناء بالنهار، الدخول على الأهل بالنهار. وقوله بغير مركب ولا نيران، ذكر الحافظ رحمه الله سبب ذلك، وهو أنهم في الشام يوقدون النار. ذكر قصة عبد الله بن قرة الكمالي كان عامر عمر على حفص، وأنه مرت بهم عروس وهم يوقدون النيران بين يديها، فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطف فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة، والله مطفئ نورهم. ولهذا بوق بالنهار بغير مركب ولا نيران، لا أحتاج ركوب ولا أحتاج نيران، يقال نيران ولا ركوب. نعم. يكون مشيعين يمشون على أقدامهم إذا كان قريب. نعم. قال هنا في القرى كانوا يدخلون، كان الزوج يدخل على زوجته ومن يشيعهم يمشون على الأقدام، إذا كان مكان قريب يمشون على الأقدام، ينتقلون من الاجتماع الذي سمعوا فيه إلى ذهب إلى بيت والد الزوجة على الأقدام، وإذا كان بعيد تركبوا. نعم. وأما النيران فهذا مثل العاجم، فهذا قال مرض غير مركب ولا نيران. نعم.
هل أيهما أولى أفضل عبد الشيخ، دخول الزوجة على زوجها من العكس؟
نعم.
أن يدخل الزوج على زوجته في البناء؟
نعم، هذا السنة العكس، والدخول سمى دخول سواء أهديت إليه رجع إليها في بيته، وهو سمى دخول، كله دخول سمى بناء، الأمر في هذا واسع.
باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا
سواء ذهب لو دخل عليه عند أهلها أو جاء بها إليه ودخلت في بيتها، الأمر في هذا واسع.
باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم من ماط؟ قلت يا رسول الله وأنى لنا أن ماط؟ قال إنها ستكون.
نعم. والأنماط جمع نمط وهو بسط لها خمل, بسط لها خمل, وهذا مثل الآن المعروف الآن بسط لها خمل لها يعني لها مثل هذا السجادين هذه لها خمل لها شعر كان وقد وجدت في عصر الصحابة, ولهذا قال النبي إنها ستكون, ففي علم من علامات النبوة حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون. قال هل اتخذتم أنماطا يعني بسط لها خمل مثل بعض السجاجيد اللي يكون فيها شعر وفيها مرتفع شعر, هذه فيها شعر لكن غير مرتفع السجاجيد هذه, وفي بعض السجاجيد ليس لها تكون ليس لها خم تكون يابسة مثل هذا ما له خم المتكى هذا ليس له خم, لكن هذا له خم السجاجيد هذه الآن ما في خم يابسة صاد يابسة, لكن بصاد له خم مثل هذه له خم هزرة يعني زرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذتم أنماطا؟ قال أصلا أن ما عندنا أنماط, قال إنها ستكون عليه. وقد وجد في عصر الصحابة, هذا في علم من علام النبوة في الوقت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كلام الشارح قوله
باب الأنماط ونحوه للنساء أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه جمع نمط بفتح النون والماء والميم تقدم بيانه في علامات النبوة. وقوله ونحوه أعاد الضمير مفردا على مفرد الأنماط وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز في هذا الحديث, ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه فقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى الحجارة والطين. قال فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي. فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها. وسيأتي البحث في ستر الجدر في باب هل يرجع إذا رأى منكرا.
يعني الرسول لما رأى عائشة نشرت على الباب النمط هتك الستر وقال إن الله لم يعون نفسه الحجرة والطين. سيأتي بعد كم باب الكلام في ستر الجدر وأن هناك من أنكر وقال جعلتم بيوتكم كالكعبة تستر, وهي أشياء يعني ستار يسيرة. كيف لو الآن في زمن الآن التوسع الآن ديكورات وكذلك الجدر الآن سيلصق بها ألصاق ويجعل ديكورات وأشياء ثمينة قد تكون ثمنها يعادل ثمن بناءه. فالله المستعان. هو ما كراها لأنه ما في داعي لهذا توسع وإضاعة أموال.
وسيأتي البحث في ستر الجدر في باب هل يرجع إذا رأى منكرا من أبواب الوليمة. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل لقول جابر لامرأته أخري عني أنماطك, كذا قال ولا دلالة في ذلك لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك أضافها لها, وإلا ففي نفس الحديث أنه ستكون لكم منماط فأضافها إلى أعم من ذلك وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز. قال وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف, كذا قال ويعثر عليه حديث عائشة. وسيأتي البحث فيه باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.